بموجب الظهر في مرتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو
53 ميم على 75,600,000.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كان العرب بل كان العالم كله قبل بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلة وضلالة عمية، خصوصا العرب في هذه الجزيرة، فقد كانوا أسوأ الأمم تفرقا وتناحرا وعداوة فيما بينهم. فلما بعث الله على الرسول وآمن به من آمن منهم سمع الله قلوبهم وأزال ما بينهم من الفرقة وأطفى ما بينهم من العداوة والبغضاء حتى صاروا أمة واحدة يحب بعضهم بعضا، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدكم بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فتعلم الله بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم وحمام بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من نهر السرور الى اخر الايات. وصف الله المهاجرين والانصار بأعلم الاوصاف، فالمهاجرون تركوا أوطانهم وأموالهم وأولادهم نصرة دين الله عز وجل، خرجوا في الهجرة والجهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنصار تلقوا إخوانهم المهاجرين في بلدهم وعايوهم، قال الله سبحانه وتعالى: من فقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ثم وصف الانصار بقوله: والذين تبوا الدار، يعني دار المدينه دار الهجره، تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم، يحبون يرحبون باخوانهم المهاجرين إليهم، حبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، حبون الخير لإخوانهم وحبون لهم ما آتاهم الله من فضله ولا يحسدونهم على ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خطاب. الأنصار يؤثرون إخوانهم المهاجرين وأنصرهم بأموالهم وديارهم ولو كان بهم خصاصة يعني حاجة ويقدمون حاجة إخوانهم المهاجرين على حاجتهم ولم يتصح الاتفاق إلى أنت ولم يفلحون. ثم وقف الذين الأجيال التي بعدهم من المؤمنين فقال الذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد المهاجرين والأنصار نقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمنون يحب بعضهم بعضا سواء كانوا متعاصرين أو كانوا غير متعاصرين. فالمتأخرون يحبون الصادقين من المؤمنين وكذلك يحب بعضهم بعضا ولو كانوا متفرقون بالديار في المشارق الأول والمغرب. فالمؤمنون يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ولو لم يكن في بلد واحد لو كان ياخذ للمسجد والثاني بالمغرب فإن بعضهم يحب بعضا سواء اتحدت الأعصار أو اختلفت اتحدت الديار أو اختلفت هم أخوة في الأعصار وفي الأنصار فعلا هكذا المؤمنون أمة واحدة جماعة واحدة بنيان واحد جسد واحد كما وصف عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشد بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى وإلا هذه أمتكم أمة واحدة وعلى ربكم تعبدون. فالمؤمنون أمة واحدة لا فرق بين وبين عدوهم وتطويرهم لا فرق بين ذكرهم وانثاهم لا فرق بين اسودهم وابيضهم لا فرق بين عربيهم وعجميهم ابن عبدالله بالاله ابن عبدالهم الايمان بالله ورسوله دون نظر من الفوارق اللغوية أو الفوارق اللونية أو الفوارق الفطرية فهم أخوهم أصحابون أصحابون في الله عز وجل. لم يجمع بينهم قنع من مطامع الدنيا ولم يجمع بينهم عنصرية أو قومية أو حزبية إن من الذي جمع بينهم هو الإيمان. فما دام الإيمان في القلوب فإن الأصول ثلاثة أما الاجتماع للأغراض الأخرى فإنه يزول بجلاله. فالناس إذا تحابوا من أجل أمور الدنيا فإن هذه المحبة تزول بجلال الطمع الذي حصل. فإذا الاجتماع والمحبة من أجل الدنيا هذه عرضة للزوال الصريح تدور بزوال الصبر بها. أما الإيمان فإنه يجمع بين القلوب جمعا متصلا متوافقا، ولذلك المؤمنون يتحابون في مختلف الأديان والبلدان دائما وابدا. كل مؤمن أشد أخاه مؤمن، يجب في قلبه حنانا وعطفا على أخيه. ليس الباعث لهذا العطف طمع دنيوي أو عصبية قدمية أو غير ذلك أو وطنية أو كل هذه العيار تدور ما لا تدور، لكن الإيمان هذا هو الذي يؤلف بين القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، يعني من الأموال، لو دورت الأموال كلها وأعطيت الله عينه حظا ما يجي حظا، ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم بماذا؟ بالإيمان. الإيمان الذي إذا باشر القلوب فإنه يثبت فيها ويبقى ويستمر مع الشدة والرفع مع كل التقلبات. تغير الأحوال لا يتغير الإيمان في القلوب ولا تتغير آثاره، وهي المحبة في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى واصفا المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ذكر في قدم صفاتهم أنهم أولياء، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، بمعنى أن بعضهم يحب لبعض، لأن الولاية معناها المحبة. فلان ولي فلان بمعنى أنه يحبه. فالموالاة هي المحبة. ثم بعد هذه المحبة تأتي بقية الصفات، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا هو الجزاء، الجزاء على هذه الصفات سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قوي عزيز قوي، أن العزة معناها القوة، فهو الذي يمنح المؤمنين القوة والنصر على أعدائهم. حكيم يقرا عن الأمور بمواضعها، فلا يعطي هذا الإيمان، لا يعطي هذا الإيمان إلا من يثق له، فهو سبحانه أعلم من أن يصلح بالاتصاف بهذه الصفات، وأعلم بمن لا يصلح، فلا يعطي هذه الصفات العظيمة إلا من يعلم فيه الصلاحية لها. فالوصية بين المؤمنين كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم هي أوثق غنى الإيمان، بمعنى أن أعظم ثمرات الإيمان ونتائج الإيمان الوصية في الله. فإذا وجدت الوصية في الله يوجد التنافر على الحق، ويوجد التعاون بين المؤمنين، ويوجد التراحم، ويوجد كل الصفات الطيبة إذا وجدت المحبة بين المؤمنين وجدت الفروع المترتبة عليها. أما إذا لم تجد المحبة في القلوب فإنها لا توجد الثمرة، وإنما توجد أسبابها، توجد التفرق والاختلاف والحسد تتوضا الى غير ذلك. فاذا فقدت المحبه في القلوب بين المؤمنين فقدت ثمراتها ومعطياتها. المحبه هي الركيزه الاولى التي تنفك هذه الوشائج بين اهل الايمان، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء البعض، يعملون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله. كل هذه من صفات المؤمنين، واولها الموالاه بعضهم اولياء البعض. وقد جاء في الحديث ان من استدعى الذين يظنهم الله في ظنه وما لا ظن الا ظنه رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هؤلاء من استدعى الذين ظنهم الله في ظنه وما لا ظن الا ظنه. رجلان تحابا في الله، تحابا في الله يعني لم يتحابا من اجل القمع الدنيوي او من اجل القبيله او من اجل الجلس، وانما تحابا في الله سبحانه وتعالى. تحابا بعضهم بعضا من اجل الله هكذا. الله يجزيه يوم القيامة وقت الحشر والشر ظل الشمس من الجبال أن يجعلهم في ظل لا يصل إليه الحر ولا تعب من المحشر. هذه خصلة عظيمة، هذه خصلة عظيمة، اجتمع عليه وتفرق عليه، بمعنى أنهم يتحابون سواء كانوا مستمعين في المكان او متفرقين. ليست المحبه وقت الاجتماع فقط، وقت رؤيه بعضهم لبعض، لا، المحبه مستمره حتى ولو تفرقوا في المكان. ولذلك قلنا ان المؤمن يحب اخاه المؤمن وان لم يره، حبه في ظهر الغيب وان لم يره، حبه يساله في المشرق والمغرب اذا استمع بذكرهم فإن قلبه يتعلق بمحبته ولو لم يرهم. اجتمع عليه وتفرق عليه، لأن المحبة إذا كانت وقت الاجتماع فقط صارت محبة أنثى ومساعدة، أما إذا كانت مع الاجتماع والاتفاق فهي محبة إيمانية، محبة إيمانية توافقا. جاء من حديث التحريف الاول ان رجلا زار اقله في قريه، زار اقله في قريه اقله في الايام، فارقد الله على مدرجته ملكا اي في طريقه، ارقد الله ملكا فوقف في طريق هذا الزائر وانتشله، فلما مر به قال له اين تذهب؟ قال اريد ان ازور اخا لي في الله، اريد ان ازور اخا لي في الله في قريه فذلك. قال له هل له من زياره عليك فردها؟ يعني هل السبب في زيارتك له انه احسن اليك او اعطاك شيئا من الآن وأنت تشجعوا من أجل ذلك؟ قال لا، ولكني أحببته في الله، يعني أحببته في الله سبب طلع دنيا، إنما أحببته من أجل الله حبة إيمانية. فقال له الملك: إني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببت يسير. بشره الملك لأن الله قد أحبه كما أحب هذا المؤمن من أجل الله عز وجل. فهذا من ثمرات الإيمان، ويدل هذا الحديث على أن المؤمنين يتجاورون فيما بينهم، لأن الزيارة بين الإخوة المؤمنين تثبت المحبة وتجدد المحبة وتقويها حتى لا يحتاج في الزيارة إلى السفر، فإنه ينسافر ويكون السفر إلى من أجل الله عز وجل، من أجل زيارة إخوانه أو زيارة أخيه في القرية أو في المدينة، كما فعل هذا الرجل الذي خرج وزيره أقره أخل عيث الله. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنادى من كل فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث الأنسان صفة: من كل فيه وجد حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالأولى أن يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواه، هذه الدرجة الأولى، محبة الله ومحبة رسوله. ومحبة الله سبحانه وتعالى من أعلم أنواع العبادة، بل هو أعلم أنواع العبادة، لأن عبادة الله مؤسسة على محبته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فعبادة الرحمن غاية قدره مع ذل عابده هما فقدان، وعليه مثلة العبادة دائر لا دار حتى قامت الفقدان. فعبادة الله تدور على محبته سبحانه وتعالى، محبته مع خوفه ورجائه والذل له سبحانه وتعالى، لأن الله هو المحسن إلى عباده، هو الذي خلقهم، هو الذي رزقهم، وهو الذي أمدهم بالعافية والصحة وأعطاهم ما سألوه، وأعطاكم من كل ما سألتموه وأعطاهم ما لم يسألوا من نعمه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يحب، يحب لذاته ويحب لأسمائه وصفاته ويحب وحاله سبحانه وتعالى. المحبة أصلها الفقير لله سبحانه وتعالى، وما بعدها من محبة الرسول ومحبة المؤمنين تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى، لأن من أحب الله فإنه يحب ما يحبه الله، والله يحب رسوله ويحب عباده المؤمنين، فالمؤمن يحب الرسول ويحب عباده المؤمنين من أجل محبة الله سبحانه وتعالى. محبة الله تقتضي عبادته وحده لا شريك له، تقتضي محبته وتقتضي عبادته وحده لا شريك له. فتقبل أيضا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو المبلغ عن الله. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، فهو يحب لأنه رسول الله، الله يحبه ويحب أيضا لأن الله أخرجنا به من الظلمات إلى النور، وهدانا به من الظلمة، وأنقذنا به من النار. فكيف لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يحب من أجل محبة الله، ومن أجل ما قال به صلى الله عليه وسلم من تبليغ الرسالة ونصيحة الأمة والجهاد في سبيل الله، حتى أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. محبة الرسول أفضل هذا محبة الله درجة الثانية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب بعد محبة الله سبحانه وتعالى، وتكون محبته اعلى من محبة النفس ومحبة الولد ومحبة الوالدين ومحبة الناس اجمعين. لا تقدم على محبة الرسول، لا تقدم عليها شيء من محبة غيره من المخلوقين. قال الإنسان: ولو نفسك ولو أبوك ولو أمك ولو أولادك. الرسول يكون أحب إلى المؤمن من كل الخلق عليه الصلاة والسلام، ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته واتباعه، تقتضي طاعته واتباعه. اما الذي يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يطيعه ولا يتابعه فهذا ثابت بمحبته. فما ان الذي يحب الله عز وجل يدعي، فما ان الذي يدعي انه يحب الله ولكنه لا يعبده هذا ثابت. ولمن يدعي محبة الله ولا يتبع رسوله هذا كارث. ومن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. ان اطيعوا الله والرسول فمن تولوا فان الله لا يحب الكافرين. محبة الله، محبة الله سبحانه وتعالى تقتضي اخلاص العبادة له، تقتضي إخلاص العبادة له وحده لا شريك له. لا تكون في محبة المشركين الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يرتكب من دون الله أندادا يحبون أن تحب الله. المشركين يحبون الله ولكنهم لم يثبتوا له المحبة، بل أحبوا معه غيره، أحبوا معه الأصنام، عبدوها معه، وانخلطوا بين محبتهم ومحبة غيره، فصارت محبتهم لله باطلة لأنها محبة شركية. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم محبة خالصة، محبتهم لله محبة خالصة حيث لم يعبدوا معه غيره. هذه المحبة الصحيحة، محبة المؤمن. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد من محبة المشركين، لأن المشركين ولا محب الله إلا أنها محبة هي خالصة، أما محبة المؤمنين لله فإنها محبة خالصة. وكذلك الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يطيعه ويتبعه ويترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، يترك ما نهى الله ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، إن كان يحب الرسول عليه وإن يترك ما نهى عنه ويفعل ما أمر به. هذا علامة المحبة الصحيحة، محبة على مستوى الاتباع والطاعة والانقياد وترك البدع والخرافات والمجهولات. هل على نتحدث الله ورسوله؟ وكذلك من علامة محبة الله ورسوله أن يقدر محبة الله ومحبة رسوله على محبة غيره من الأشياء. فإن قدم محبة الأشياء على محبة الله ورسوله فإنه متلاعب لأسف الله. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشون فسادها ورسالة تطالونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالدليل على صدق محبة الله ورسوله تقديرهما على محبة غيرهما من الأشياء. تقدير محبة الله ومحبة الرسول على محبة الآباء والأبناء والأوطان والأموال والديار والتجارة والمصالح. ولذلك المهاجرون رضي الله عنهم لما صدقوا في محبتهم تركوا أموالهم وتركوا أوطانهم وتركوا أولادهم وتركوا بيوتهم في مكة ومساكنهم وتركوا تجارتهم التي كانوا يتاجرون بها في مكة، تركوا هذا كله وخرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله. ليس معهم من أموالهم ولا من أولادهم ولا من ليس معهم شيء من ذلك. خرجوا لله عز وجل مهاجرين لله. تخرجوا من ديارهم وأموالهم. هل على لكم الحجر الصحيح؟ الله إذا تعارضت محبة الله ورسوله تعارضت مع أطماع الدنيا أو تعارضت مع محبة الزوجة والأقارب، فمن قدم محبة الله ورسوله على محبة هذه الأشياء فهو صادق، ومن عكس فهو كاذب. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلى القائمة عند المؤمن، ولا يقدم على ذلك شيئا إذا تعارض معها. أما إذا لم يتعارض الله أباح لنا الأزواج وأباح لنا المساكن والتجارة وأمرنا بالبر إلا بدون وأمرنا تربية الأولاد والحق عليهم، لكن بشرط أن لا تتعارض هذه الأشياء مع محبة الله وتعوض عن طاعته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا رأيت رجلا يقبل على طاعة الله ويحضر إلى المساجد ويسلم الجماعة ويغلق دكانه ويغلق مصدره فهذا دليل على محبة الله ورسوله. وإذا رأيت رجلا بالعكس يشتغل بالتجارة ويشتغل بالأعمال ولا يحضر لصلاة الجماعة فهذا دليل على أنه لا يحب الله ورسوله. وإن ادعى أو أن محبته لله ولرسوله ناقصة، وإن ادعى أنه يحب الله ورسوله فالأمر ليس بالدعوة ولكن الأمر بالحقيقة. تنظر إلى الأعمال ولا تنظر إلى الدعوة. إذا أحب الله ورسوله فإنه دائما يقدم رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم على رضا غيره، كما جاء في الحديث: من التمس رضا الله بسخط الله رضي الله عنه وارضى عنه الله، ومن التمس رضا الله بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الله. ما وكذلك من علامات محبة الله ورسوله وعذاب أعداء الله ورسوله. فالمؤمن يحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. فالله ورسوله يبغضان الكفار والمنافقين. فالمؤمن يبغض الكفار والمنافقين إن كان سابقا في إيمانه. أما إذا لم يبغض إذا كان يحب الكفار ويحب المنافقين فهذا دليل على كذبه في محبة الله. ولهذا يقول الشاعر: تحب أعداء الحبيب والمدعين حب الله لا يعتدي الإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله: تحب أعداء الحبيب والمدعين حب الله لا يعتدي الإنسان، وتعاد جاهدا أحبابه إلى محبة يا أخ الشيطان. تعاد جاهدا أحبابه إلى محبة يا أخ الشيطان. يعني لو كنت سابقا كان عمل بالعكس، كان العمل بالعكس، تحب اولياء الله وتبغض اعداء الله سبحانه وتعالى. والاخر يقول: هات الاله وانت تزعم حبه، وهذا الامر في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيعه. فعلامة المحبة الطاعة للمحبوب وهو الله سبحانه وتعالى، الطاعة للمحبوب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، المتابعة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا واحد. الثاني أن يحب المرء ما يحبه إلا لله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. من أجل الإيمان، يحبه من أجل الإيمان، ومن أجل أن الله يحبه، فأنت تحبه من أجل أن الله يحبه، لا من أجل طمع الدنيا أو من أجل العصبية أو القومية أو الوطنية، لا. تحب ليس من وطنك وليس من اهلك وليس من اقاربك، تحب هو الاخوان في اقصى البلاد وليس من الاعجميه، تحبه لله عز وجل. وحب المرء لا يحب الا لله، لا من اجل مال ولا من اجل نسب ولا من اجل وطن ولا من اجل اي شيء غير محبه الله سبحانه وتعالى. ان يحب المرء لا يحب غير الله، هذا القول. أما من يحب المرأة لغير ذلك من أمور الدنيا فهذه محبة طبيعية، محبة طبيعية، لا تجبر شيئا. أن يحب المرأة لا يحب غير الله، من كان كذلك وجد حلاوة الإيمان. فالمؤمنون يحب بعضهم بعضا كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. هذه صفته، يحب المرء لا يحب الا لله. وصفته الثالثه ان يكره الكفر، لان الله يبغض الكفر والنفاق. فالمؤمن يبغض الكفر والنفاق اشد اليوم، ان يكره ان يعود في الكفر، لان يبغض الكفر، أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يطبخ في النار. الإنسان يطبخ في النار بغضا طبيعيا، ينفر منها لأنها مؤلمة محرقة. فالمؤمن يكره الكفر كما يكره النار. هي علامة المحبة. أما الذي لا يبغض الكفر ولا يبغض النفاق، كفاية عنده الإيمان والكفر والصدق والكذب. كل الناس عنده صور، كل الناس عنده صور، هذا ليس بمؤمن. المؤمن يتمجد، المؤمن يحب الله ورسوله، والمؤمن يحب ما احبه الله ورسوله من الاشخاص والاعمال، من الاشخاص ومن الاعمال. ورأس الاعمال التي اوجدها الله هو الكفر، فإن الله لا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر. فالمؤمن يكره الكفر فلا يرضى أن يطلق في النار. هذه علامة المحبة السابقة وعلامة الإيمان الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فانما سنان ولايه الله بذلك. ولم يجد عبد طعم الايمان وانتظر الصلاه من صومه حتى يكون صيامه. وقد صارت عامة مواقعة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهل شيئا. هكذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: من أحب في الله وأبغض في الله، أي من أجل الله، ووالى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله أو محبة الله بذلك. الله سبحانه وتعالى انما يحب من عباده من كان بهذه الصفات، من كان يوالي في الله ويعادي في الله ويبغض في الله ويطلب في الله، فان الله يحبه كمان ولايه الله او محبته بذلك. يقول ذلك لا يمكن، يعني هذا جاء في الحديث ان الله سبحانه اذا احب عبدا من عباده نادى جبريل عليه السلام فقال له: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل: ان الله يحب فلانا فاحبه، فوضع الله له حبيب الارض. وان الله سبحانه اذا ادغم شخصا نادى جبريل وقال: يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي: ان الله يبغض فلانا فابغضه، ثم يضع له البغضه في الارض. فالامور ليست دعايا او انتماءات، فالامور حقائق لا بد منها، ولا تنفع الدعايا بدون حقائق. هذه هي حقائق المحبة الصادقة.
من فضلك تذكر الشرط.
الأمور حقائق لا بد منها، ولا تنفع الدعاوى بدون حقائق. هذه هي حقائق المحبة الصادقة. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ثم قال: ولم يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ليس العبرة بكثرة الصوم وكثرة الصلاة، العبرة بما في القلب من المحبة لله عز وجل والمحبة لعباد الله والبغض لأعداء الله. لا بد ان يكون المؤمن هكذا يحب في الله ويبغض في الله. لا يكون يكثر الصلاه والصوم ويكون الناس عند الصلاه، لا يصلح هذا. يكثر الصلاه والصوم ويكون الناس عند الصلاه. المؤمن الفاضل والمنافق والفاسق كل الناس عند الصلاه، لا يصلح هذا. لا بد ان يكون هناك تنميه، لا بد ان يكون هناك ميزان عند المؤمن. لا يمنح محبته الا من اتصف بالايمان بالله ورسوله واقام الصلاه واتى الزكاه واطاع الله ورسوله. اما من كان مخالفا لاوامر الله ورسوله فان المؤمن يبغض عن الله. هذه ظلم وله والمحاذاه كلها عز وجل. وقد صارت يقول ابن عباس رضي الله عنه: قد صارت عامة معاصاة الناس على امر الدنيا. هذا في وقته رضي الله عنه، فلا زال الامر يزيد، ما زال الامر يزيد بعد وقته الى ان وصل الى نفسنا هذا. فهذا تعالى في مواقات الناس، يعني اكثر مواقات الناس على امر الدنيا. من اعطاهم شيء من الدنيا احبوه، ومن لم يعطهم شيء ابغضوه. وذلك لا يجدي على اهله شيء، يعني لا ينفعه. المحبه من اجل الدنيا لا تنفع. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. وكذلك الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. قال المفسرون المراد بالاسباب هنا المحبه. الذين كانوا يتحابون في الدنيا على معصيه الله وعلى الكفر بالله يصيرون اعدى يوم القيامه، لان محبتهم غير مؤسسه على اساس صحيح. اما اهل الايمان فإن محبتهم تبقى في الدنيا والآخرة. ولكن لا يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. المتقين يقولون أحبة في الدنيا والآخرة، إن في الآخرة إخوانا على صلهم متقابلين. أما جعل الله في صدورهم منهم إخوانا على صلهم متقابلين. لأنه انسحاب في الدنيا على طاعة الله، فتبقى محبتهم في الآخرة. يجب تبعوهم الى بعض، يتقابلون على السر، يحب بعضهم بعضا. اما غير المؤمنين فان محبتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب الى عداوه. الاخلاء يومئذ يعني يوم القيامه بعضهم لبعض عدو الا المستقيمين. تقطعت بهم الاسباب، يعني زالت المحبه التي كانت بينهم في الدنيا وصارت عداوه يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ببعض. كلما دخلت أمة لعنت أختها. ولعنون. لأن كل واحد منهم يقول أنت الصبر الذي أغويتني، أنت الذي أغويتني. أنت الذي تسببت بوجود قول الله. فهم يتعادون إذا أدركوا يوم القيامة أنهم كانوا على ظلام وعلى كفر، وأن بعضهم خدع بعضا وغرر بعضهم ببعض، يتعادون يوم القيامة. أما المؤمنون فلأنهم في الدنيا، لأنهم في الدنيا كانوا يتعاونون على البر والتقوى، وبعضهم ينصح لبعض، وبعضهم يأمر بعضا بالمعروف وينهى عن المنكر. في يوم القيامة إذا أدرك النتائج الطيبة فإن بعضهم يحب بعضا. يحب بعضهم بعضا بما وجدوا من ثواب التعاون على البر والتقوى والنصيحه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك صارت اوثق على الايمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله ان تحب اولياء الله وتحب الاعمال التي يحبها الله من البر والايمان والتقوى. والبر في الله بأن تبغض أعداء الله وتبغض الأعمال التي يبغضها الله كالكفر والنفاق والفسوق. دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع على يا محمد رفع صوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا، يعني ماذا تقول؟ قال: ليس الساعة. على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عدت لها. قال: لها لا شيء، لم اعد لها كثير صلاه ولا صيام الا اني احب الله على رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انت مع من احببت. هذه الصلاه انت مع من احببت، يعني بشاره عظيمه. وهذا الرجل لما اخبر انه يحب الله على رسوله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انت مهما احببت. فمحبه الله ورسوله تقتضي ان يكون يوم القيامه مع من احب من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين، وتقر عينه برؤيه ربه سبحانه وتعالى في جنات النعيم. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب يوم القيامه. يقول: مع من احب يوم القيامه. المحبة في الله والموالاة في الله لها ثمرات عظيمة، لكن لماذا لا ننميها في أنفسنا ونعلقها وندرسها ونبتعد عن الأسباب التي تؤثر على المحبة في الله عز وجل؟ الله جل وعلا نهى عن كل ما يؤثر على هذه المحبة، نهى عن التحاسد، ونهى عن التباغض، ونهى عن التقاطع، ونهى عن التشاحن، ونهى عن التنابز بالألقاب، يا أيها الذين، ونهى عن السخرية بالمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس مثل الفسوق باب الأولى من لم يتب فأولئك هم الظالمون. ونهى عن سوء الظن بالمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فسوء الظن بالمؤمنين. اجتنبوا كثيرا من الظن إلا بعض الظن ولا تجسس. ونهى عن الهيبة والنميمة، فلا يحسب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم فيه ليس. كل هذه عوارض تؤثر على المحبة في الله، تسبب إما أن تزول المحبة وتزول العداوة أو تلطفها بين المؤمنين. ومن العوارض التي تؤثر على هذه المحبة التفرق، يسمى التفرق بين طلبة العلم والدعاء. هذا التفرق الذي يحدث العداوة بين المسلمين ويحدث البغضاء والوقيعة من بعضهم في بعض، مع أنهم أخرى ليس بالواحد وبنيان واحد. هذه الامتناعات وهذه التفرقات هذه هي التي يحدث هذه الامور، وهذا الذي يحرص عليه الشياطين الانس والجن، يزرعون هذه التفرقه بين طلبه العلم وبين الدعاه وبين الرعاه والرعيه وبين المؤمنين بعضهم مع بعض، وهذه التفرقه والعداوه فيما بينهم. فلينتبه من ذلك ويكون طريقنا واحدا، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز عنه. هل يقل المؤمنون جماعه واحده لا تفرقهم الاهواء والاحزاب والجماعات والمجتمعات؟ والمؤمنون منهجهم واحد، يسيرون على منهج واحد، هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يسيرون على منهج فلان او منهج الجماعه الفلانيه او منهج الحزب الفلاني، لا، يسيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحد. قال: من هي يا رسول الله؟ على من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابه. وفي الايه التي سمعتم: سابقون الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. الذي يريد الخير يتبع المهاجرين والانصار، باحسان، باحسان يعني بصدق، لا دعوى فقط ينتسب لهم ويخالفهم، لا، ليس هذا هو الإحسان. الإحسان أن تطبق ما هم عليه ولا تحدث فيه شيئا عند فلان أو عند علان، لا تحدث شيء، هذا هو الطريق الصحيح. فدعوهم بإحسان، كلمة بإحسان هم تمنع إحداث أشياء في مذهب السلف ونسبتها إليهم ويقال هذه من الخير وهذه من الشر، الإحداث شر وليس خير أبدا. ما كان عليه السلف أحد هذا وما لم يكن عليه فرحنا، هذا هو المنهج الصحيح. أما المناهج الأخرى والجماعات الأخرى والأحزاب فهذه كلها والله من بطائف الشيطان، وآثارها كما ترون ظاهرة الآن. لن تلت هذه البلاد على منهج واحد، على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي كانت على منهج
السابقين الأولين إلى المهاجرين والأنصار. كانت كلمة كانوا جماعة واحدة ليس بينهم عداوة وليس بينهم انشقاق وليس فيهم انقسام ولا انتماءات ولا. فلما جاءت هذه التفرقة وهذه الجماعات وهذه الحزبيات وهذه الشعوب حصلت العداوة. ثم كل ما موعظة نرجع إلى الصواب إلى الطريق الذي كنا نسير عليه ننفذ أيدينا من هذه الانتماءات وهذه الجماعات. والله لا يحدثت فينا إلا الشر ولا يحدثت فينا إلا البغضة ولا يحدثت فينا إلا الوقيعة والنميمة فيما بيننا في مجالس وفي كل مناسبة. نتق الله سبحانه وتعالى. أين أنفق أولى الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنفق أولى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلماذا نتعادى إلى ونحن أخوة؟ نحن أخوة لماذا نتعادى ويقع بعضنا في البعض ونقص بعضنا بعض نجهل بعضنا بعض نحذر بعضنا من بعض؟ هذا طريق المؤمنين؟ لا والله. الذي أوصيكم به وأوصي به نفسي وأوصي به كل طالب علم كل عالم والتنبه يا رب وأن لا نسمح للدخيل أبدا وأن نرجع إلى قوادنا وإلى المنهج الذي كنا نسير عليه وكنا مجتمعين عليه جيلا بعد جيل. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا بما يحب ويرضاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة والتوجيهات النافعة. ونسأله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما الأسئلة فضيلة أسئلة كثيرة. السؤال الأول يقول السائل فضيلة الشيخ من ينقل الصحيح تجاه العباة والمسلمين؟
الناقل الصحيح للعصاة من المسلمين نصيحتهم أن لا ننصحهم بترك المعاصي بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويكون ذلك بحكمة وطريقة نبطة من غير تنبيه من غير تشديد عندما يقوم بالترغيب بالترغيب بالتوبة بالترهيب إلى المعصية هكذا النصيحة. فتكون هذه النصيحة سرا بين الناصح والنصوح من أجل أن يكون ذلك أدعى إلى قبوله. أما إذا شهرت به عند الناس أو تكلمت في عرض الرعاية بالكلام يعني كذا وما في خير هذه يجيب الشر شرا غير هذا من النصيحة. هذا صحيح. فتعاملنا مع الرسالة هي النصيحة وتكون النصيحة بحكمة وموعظة حسنة وبرفق ولين وتبشير بالخير اليسار وكذلك تحذير من العقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا. الله تعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك بحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم من النبي. ولما جاء برجل الى النبي صلى الله عليه وسلم شاربا من الخمر فامر بجلده امر الرسول صلى الله عليه وسلم بجلده لان يعني شارب الخمر يجلد. فقال بعض الحاضرين لعنه الله ما اكثر ما يسارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل اما علمت انه يحب الله ورسوله اما علمت انه يحب الله ورسوله. وفي رواية أخرى لا تعين عليه الشيطان. فالعاصي ينصح ويرغب ويحذر من العقوبة تصل إليه النصيحة بطريقة يقبلها لا بطريقة ينفر منها. فلها الطريق الصحيح. نعم.
أن يجوز دخول الحاكمات والسائحين غير المسلمين في الجزيرة العربية؟
لا يجوز دخول الكفار في الجزيرة العربية بمعنى أننا نستقبلهم نوليهم أمورنا وصرائرنا ونطلعهم على أحوالنا، هذا لا يجوز لأنهم أعداء، لأنهم أعداء. استقبال الأيدي العاملة من الكفرة على أمر لا يجوز، وذلك الأمر الأول أن هذا إعانة للكفار على المسلمين. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، من الكفار، لا يعنونكم خبائث قد ولا علمتم، قد بدت البغضاء من أصحابهم ولا تخفي صدورهم أكثر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ففي إعطائنا أموالنا لهم حقنا لهم على كفرهم وإعانة لهم. وثانيا أن في استقبالهم إلى بلاد المسلمين أثر سيء على المسلمين وعلى أولاد المسلمين وعلى تنشيد الكفار من بث شرورهم وسمومهم غير المسلمين. والأمر الثالث أننا نحرم إخواننا المؤمنين من الأيدي العاملة التي هي بحاجة إلى هذه الأموال. فالواجب على من يريد استخدام عمال أن يستخدم من المسلمين، من العمال المسلمين، لما في ذلك من المصالح العظيمة في إعانة المسلمين وأمن شرهم، وأنهم إخواننا عليهم مقتضى الموالاة في الله، مقتضى الموالاة في الله أننا نستقدم من إخواننا المؤمنين، هذا من الموالاة في الله. ومقتضى الموالاة في الله أن لا نستقدم الكفار. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. ما رأي فضيلتكم فيما يسابق الرافضة عند تنبيه بخبرهم فإنه يصفهم بحسن الأخلاق وحسن الصحبة، وجزاكم الله خيرا؟
يجب أنه يبين له، يمكن هذا يجهل حقيقة هؤلاء، فيجب أن يبين له ما هم عليه ومذهبهم وعداوتهم لأهل السنة، يجب أن يبين له، لأنه أعتقد أنه لو عرف وفي قلبه إيمان أنه لن يستمر على هذا الشيء، يجب أن يبين له. لكن البيان يكون بطريقة صحيحة، أولا يكون البيان مدعما بالأدلة المقنعة، وثانيا يكون هذا البيان سرا سريا يؤدى إليه أما بالمشافهة وأما بالكتابة سرا إليه، فهذا هو الطريق الصحيح.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: إن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، هل يشكر في ذلك حب الأنبياء الرياضية التي تجعل الشخص ويأخر الصلاة مثلا يسأل الله السلامة، هل يشكر في ذلك حب النساء والمال والولد والمنزل وغير ذلك من امور الدنيا؟
الانباء المراد بهم الشركاء، الشركاء كالاصنام والاغرقه التي تعبد من دون الله، هؤلاء هم الانباء. الند هو الحديد الشبيه والنظير، جعلوا هذه المعبودات مساويه لله ومعادله لله، كما قال الله تعالى عنهم انهم يوم القيامه يقولون: فالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. يقول المشركون لاصنامهم يوم القيامه ومعبودهم اذا دخلوا في النار: فالله ان كنا لفي ضلال مبين، يعني في الدنيا، اذ نسويكم برب العالمين. ويقول تعالى: والذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون به غيره من الاشباه والانداب والشركاء. والله جل وعلا واحد الاحد فرد الفرد، لا ند له ولا شبيه له ولا شريك له سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الانداد. اما الانديه الرياضيه ليست من الانداد، ولكن اذا كان فيها شغل عن ذكر الله فانها يحرم الاشتغال بها وترك ذكر الله عز وجل، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم. اذا كانت الاموال والاولاد لا يجوز الاشتغال بها عن ذكر الله فكيف بالأنبياء، لأن الأموال والأولاد فيهم نفع، فيهم خير، ولكن إذا شغل عن ذكر الله يجب على الإنسان أن لا يستمر على الاشتغال بهم بل يترك البيع والشراء ويقبل على الصلاة وقت الصلاة. فإذا فرحت الصلاة يرجع إلى البيع والشراء. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض يبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الأنبياء الرياضية إذا كان متابعتها مشغل عن ذكر الله وعن الصلاة فهذا محرم. فالاشتغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله. أما إذا كان هذا لا يشغل عن ذكر الله ولا يشغل عن الصلاة فهذا قد يكون من المباحات. يكون من المباحات ولكن لو اشتغل بغيرها يكون أولى وأحسن. لو اشتغل بشيء نافع صانع كتاب أو قرأ قرآن أو باع الصلاة وشغل وقت ما هو مفيد الله في دينه وبالله أحسن من كونه يشتغل بمتابعة الأنبياء الرياضية. نعم.
فضيلة الشيخ يوجد لدينا في العمل رجل يقر الاحتفال بالمولد أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويصر على ذلك، هل أهجره في الله أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
الاحتفال بالمولد هذا هو بدعة، والذي يصوبه ويرغب فيه هذا مبتدع، هذا مبتدع. إذا أصر على ذلك ولم يقبل النصيحة واستمر على الدعوة إلى المولد والترغيب فيه فإنه يجب هجره لأنه مبتدع، مبتدع لا تجوز مصاحبته.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الأسلوب الذي نقابل به الكفار الذين قدموا إلينا؟ هل نعاديهم أم نقابلهم بالخلق وندعوهم إلى الله أتريدون جزاكم الله خيرا؟
إذا استقبلناهم وأعطيناهم الأمان لا يجب أن نعتدي عليهم أو نضر بهم، يجب العدل، يجب العدل حتى يذهبوا وينهوا عهدهم وأمانهم ويذهبوا إلى بلادهم، لأنهم دخلوا بأمان ونحن استقبلناهم ويجب أن نتعامل معهم بالعدل ولا نظلمهم ونعطيهم حقوقهم، أما محبتهم فنحن لا نكرههم، لكن كوننا نظلمهم في الله لا يقبل أننا نظلمهم أو نبقى شيئا من حقهم أو نعتدي عليهم، أن الله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا فيعدلوا هو أقرب للتقوى، لكن في المستقبل يجب أن نلغي استقدامهم ونستبدلهم بإخواننا المسلمين من العمال في البلاد الأخرى. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل يجوز أكل اللحوم المستوردة من الكفار كالدجاج ونحوه؟ فهل فيه نوع من الدجاج محرم وآخر جائز جزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة كثر الكلام فيها وكتب فيها كتابات كبيرة ولم يتلخص أن تجنبها والابتعاد عنها هو الأحوط، والآن الحمد لله في بديل يغني عنها وهو في الإنتاج الوطني. الدجاج الآن في إنتاج وطني فيه معارض أو محلات لبيع الدجاج الوطني، فلست مكتفى بذلك. من يريد يأكل دجاج يشتري من إنتاج الوطن المنبوذ في هذا البلد، هذا أدرى للأمة وأخر.
فضيلة الشيخ، أنا إمام نفسي وأريد طلب العلم حيث أنه لا يوجد لدي علم إلا القليل، ولكن لا أستطيع الاستباق في المسجد، ولكن تحدثني نفسي بترك الإمامة لأتفرغ لطلب العلم وفي الصيدة، فأنا متحير في ذلك، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
إذا كانت إمامة المسجد تربط عن طلب العلم فتترك إمامة المسجد تشتغل بطلب العلم، لأن طلب العلم أهم، وإمامة المسجد لن تتعطل إن شاء الله فيما يقوم بها من الأشياء في طلبة العلم، فإذا فعل لكم الإمامة مع طلب العلم فضل طلب العلم هذا بلا شك، وإذا تحصلت على العلم منافع إن شاء الله بإمكانك في المستقبل ترجع إلى الإمامة في هذا المسجد أو غيره، بس حاصل أنك تقدم طلب العلم، هذا أهم. لحظة، لا يمكن أن يجمع بينهما بين الإمام وطلب العلم، هذا طيب. إذا أمكن أن يجمع بينهما هذا طيب، إذا لم يمكن قدم طلب العلم لأنه أهم. نعم.
هل المجاهر بالمعصية إذا كان تقبل توبته؟
لا شك، لا شك أن الله يقبل التوبة من جميع الذنوب، من المجاهرين إلى غيرهم، حتى الكفار هم الذين كفروا وينتهوا وخلهم ما قد صرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة تجد بلا قبلها. الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالتوبة الصادقة تكفر الذنوب جميعا، الشرك والكفر والنفاق حتي النفس وكل النعم، من تاب تاب الله عليه. نعم.
فضيلة الشيخ: إني أسكن في سكن مع شباب وصلاة الفجر ثقيلة عليه، فأستمر في إيقاظهم حتى تقام الصلاة مع العلم أنهم غالبا لا يستيقظون حتى تقام الصلاة، فهل علي في ذلك الشيء أن أتأخر عن الصلاة؟
أنت معذور إن شاء الله، أنت معذور ومصاب على ذلك، واستمر عليه أن تبقى معهم وتقوم بالصلاة ولو تأخرت إلى الإقامة، لأنك في عمل صالح، يعني لك بعمل صالح ومحجور على ذلك.
يوجد عندي حارس في أرض أقوم بناء مسكن عليها، ويوجد في هذه الأرض مواد للبناء معرضة للسرقة، فهل يجوز لي شرعا في نظركم أن أبقي الحارس وقت الصلاة في الأرض خوفا من سرقة المواد، ويصلي بعد انتهاء صلاة الجماعة، علما بأن من سبق التعرض بالسرقة والتفريغ والاعتداء على الحارس وقت الصلاة وغيرها؟
نعم، لا بأس. إذا كان هناك ما يخاف عليه من السرقة يرفع عنده الحارس، تذهب للصلاة ولا يحرسه، فإذا رجعت يصلي، هذا سبيل ذلك، هذا من الأعذار الشرعية. نعم.
فضيلة الشيخ: كثير من النساء تجهل أحكام الإسلام فتضيع وقتها في القيل والقال، فما نصيحتك للمرأة المسلمة في هذا العصر؟
نصيحة للمرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحافظ على دينها، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتطيع الله ورسوله، وأن تجتنب الغيبة والنميمة، وتجتنب الفتنة والخروج إلى الأسواق، وإذا خرجت تكون متفكرة، إذا خرجت لحاجتها تكون متفكرة متحذرة متحذرة من نهي الشر، تجتنب الاختلاط، وكذلك عليها بطاعة زوجها وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. كل هذه من الواجبات عليها، وأعظم الواجبات عليها طاعة الله ورسوله. نعم.
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبعد فما رأي فضيلتكم في من يتقرب إلى الكفار ويواليهم بحجة أنهم يفهمون في أمور المادة أكثر منا، وكيف يكون التعامل
معه؟ التلبد الى الكفار هذا لا يجوز، لا تجوز محبتهم في القلوب لانهم اعداء من الله ورسوله، تجد عداوتهم، لا تجد قولا يؤمنون بالله واليوم الاخر ويؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم، لا يجوز للمسلم ان يحب الكافر. اما التعامل معه في الامور المباحه لا بد، اذا كان الكافر عنده تجاره تبيع منها وتشتري مثلا بيع الشراء لا بد، هذا من المعاملات المباحه. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، اشترى منهم ودان منهم عليه الصلاه والسلام. كذلك اذا كان عندهم خبرات في بعض الامور ولا يوجد عند المسلمين من يقوم بها، فلا بد ان يستفيد من خبراتهم، يستفيد من خبراتهم، لكن لا يحبهم ولا يعنيهم، وإنما معاشرهم أجرة، يؤدون لنا عمل في الأجرة مع جوزهم ومع عدوتهم. نعم.
فضيلة الشيخ: ما هو السبيل إلى موالاة الإخوان والمسلمين في فلسطين والشمال والبصرة والعرس؟
السبيل بين محبتهم في القلوب والدعاء لهم، الدعاء لهم بالنصب والهداية والتوفيق، وكذلك بمساعدتهم بمساعدتهم بالمال عبر الوسائل المعده لذلك من هيئات الاغاثه. هيئات الاغاثه الان موجوده ولها حسابات في المصارف وفي فمن اراد الاحسان الى هؤلاء يدفع لهم يكتب انه من جهه فلانيه لاخواننا في كذا وكذا يكتب عليهم ويبلغ هذا المال يجئون اخواننا في فلسطين في البوسنه في الصومال ما ينفع بعد شيء يستوعب الله الحمد مع الدعاء لهم من نصر التوفيق مع محبتهم في القلوب.
فضيلة الشيخ هل التعريف بالتاريخ الميلادي يعتبر من موالاة النصارى؟
يعتبر من مواهبتهم التشبه لا يعتبر موالاة لكن يعتبر تشبه من التشبه بهم ومشاركتهم بهذا الشيء. والصحابة كان التاريخ الميلادي موجود في عهدهم ولم يستعينوا بل عدم الحمد من التاريخ الهجري ومعوا التاريخ الهجري ولم يستعينوا التاريخ الميلادي لأنه كان موجودا. هذا يدل على أن المسلمين يجب أن يستقلوا عن عادات الكفار وتقاليد الكفار. مسؤول أن التاريخ الميلادي رمز على دينه لأنه يرمز إلى تعظيم ميلاد المسيح والاحتفال به على رأس السنة. هذا بدعة ابتدعها النصارى فنحن لا نشاركهم ولا نشجعهم على هذا الشيء. وإذا عرفنا بتاريخهم نحن لا نتشبهنا به من وعندنا ولله الحمد التاريخ الهجري الذي وضعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد بحضرة المهاجرين والأنصار هذا يبنينا. نعم
فضيلة الشيخ كثير يظلمني ويهزم حقوقي المادية والمعنوية ولا أملك له شيئا سوى الدعاء عليه وحفظه علما بأنه مصلي وملتزم ولكنه يحصو على المقتولين في المعاملة المادية ونشعر بالظلم الشديد فهل إن أبغضته وأكون ناقص الإيمان؟
الحقيقة أن هذه المسألة يشكو منها كثير من إخواننا العمال المسلمين وحتى لا يظلم لا يجوز ظلمهم لا يجوز ظلم العمال ليس لغير المسلمين الظلم لا يجوز بحال من الاحوال. الله تعالى يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ من اليمن قال له واتق ذلك المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فلا يجوز الظلم بحال من الاحوال لا مع المسلمين ولا مع الكفار. والاجير له الحق قال صلى الله عليه وسلم تعطي الاجير اجرته قبل ان يجف عرقه. وجاء في الحديث ثلاثه الان حكمهم يوم القيامه وذكر منهم من استاجر اجيرا فاستاجر منه العمل ولم يؤدي له حقه لا يجوز الظلم لا يجوز الكثير المستغرقات هؤلاء العمال المساكين مستغرقاتهم ويتسلط عليهم يتجبر عليهم ويهضي حقوقهم هذا ظلم هذا والله ظلم لا يجوز. والواجب العدل والواجب إعطاء كل من حق حقه وواجب تقوى الله سبحانه وتعالى. والظلم يجب العقوبة قال صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم يرفعها الله فوق العنان ويقول الله عزتي وجلالي لأن تسرن لك ولو بعد حين. الله تعالى يقول لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يخبرهم يوم تشحط فيه الأبصار. الظالم نادم ويقول سبحانه فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الظلم لا يجوز لا مع العمال ولا مع غيرهم.
فضيلة الشيخ قال والله في الصحيح تجاه تارك الصلاة هل يهجر أن يعامل كبقية المسلمين؟
تارك الصلاة يوحى ويؤمر بالصلاة ويلزم بها ويؤدب على تركها فإن استمر على تركها فإنه يجب هذا لأنه ليس بمسلم لأن من تعمد ترك الصلاة فليس بمسلم كافر. قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة. هذا قليل واضح ان من تعلم ترك الصلاة فهو كافر. من كافر تجد عداوته وبغضه فلا يجوز موالاته ولا محبته. نعم يكفي
هذا. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.